بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يومكم هذا يوم مشهود، يومكم هذا تأويل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فاليوم أنتم فرحون بفضل الله عليكم، إذ أنعم عليكم بفريضة الصوم وأعانكم على أدائها، وفرحين كذلك بأن الله أنعم عليكم بقيام رمضان وبصلاة التراويح وبختم القرآن لمن أعانه الله على ختم القرآن في شهر القرآن. وقبل ذلك وبعد ذلك فرحون بنعمة الله عليكم، إذ أنزل عليكم القرآن الكريم، فكان القرآن قد نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الفرحة التي يفرحها الإنسان في الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى عيدا، فليست فرحة خاصة بكل واحد في داخل نفسه أو قلبه، بل رب العالمين شرع هذه الفرحة لتكون عيدا فيه شعائر تقام كما ترون الآن. وبعض الناس سأل فقال: لماذا كان الصوم وحده هو الذي يفرح به العبد يوم لقاء ربه؟ عرفنا الفرحة في الدنيا، نفرح لأن الله أنعم علينا بأداء حقه سبحانه وبأداء الفريضة وبأداء الصوم وأعاننا على ذلك. ولكن لماذا تكون الفرحة يوم لقاء الله؟ نقول: لأن الصوم عبادة خاصة، قال عنها رب العالمين في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكيف تكون الفرحة يوم لقاء الرب بما جعله الرب منسوبا إليه وحده لا شريك له، مع أن كل العبادات هي لله وحده، فلماذا اختص الصوم بذلك؟ يقول العلماء في بيان ذلك: لأن الإنسان إذا جاء يوم القيامة لنا ذنوب كثيرة، لنا خطايا، ارتكبنا معاصي، قد يكون الواحد منا لم يتب منها، وربنا العدل سبحانه الذي يقول: واسمعوا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هناك حساب شديد، والحساب لن يكون فيه إلا الحسنات والسيئات. فإذا جاء العبد بحسنات قد تكون مثل الجبال، ولكن أتى بسيئات تأكلها وتأتي عليها، فحينئذ قد لا يبقى للإنسان منا إلا الصوم. فساعة إذن يتحمل الرحمن المتفضل المحسن الكريم سبحانه عن عبده ما عليه من حسنات تجاه المظلومين ويعطيه يعطيها إياهم، ثم بعد ذلك يدخله الجنة بالصوم فقط بعد التوحيد. ومن هنا كان الإنسان في يوم القيامة يفرح بصومه، وحينئذ يدخل من باب الريان الذي لا يدخل منه أحد سوى الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق باب الريان. فلذلك كان العيد فرحة ويوم الإفطار فرحة، ولكن هذه الفرحة شاء الله أن تكون عيدا. وأعياد المسلمين تختلف عن أعياد غيرهم، تختلف في كل شيء، في الأسباب، في الغاية، في الآثار، في الممارسات. أعياد الناس قد تكون احتفالا بمولد شخص، قد تكون احتفالا بذكرى قومية أو وطنية أو بذكرى دينية حتى، ولكن شاء الله ألا يجعل الأعياد مرتبطة بشخص على الإطلاق ولا بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلم يكن العيد، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر، مرتبطين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوفاته، ولا بذكرى من الذكريات الدينية كبدر أو أحد أو غزوة الأحزاب أو حتى فتح مكة أو الهجرة، لا، وإنما كانت الأعياد ربانية مرتبطة ارتباطا متماسكا متكاملا بنزول منهج الله وبنزول وحي الله. فمع نزول البشائر الأولى من الوحي الأعلى في شهر رمضان كان عيد الفطر، عيد نزول ابتداء النعمة. وحينما اختتم الوحي الأعلى في يوم عرفة ونزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان عيد الأضحى. فالعيدان مرتبطان ارتباطا وثيقا بكتاب الله، العيد الأصغر عيد الفطر عيد ابتداء النعمة، والعيد الأكبر عيد الأضحى عيد اكتمال وإتمام النعمة. ثم كل عيد منهما يأتي بعد تمام فريضة كبرى وركن عظيم من أركان الإسلام، عيد الفطر بعده عبادة الصوم، وعيد الأضحى في نهاية أو اختتام أو في قلب منسك الحج وهو آخر الأركان الخمسة. إذن أعيادكم أعياد ربانية في أسبابها ثم في الغاية منها، لأنها تندرج تحت قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأعياد ليست انطلاقا لارتكاب الشهوات والمعاصي والخطايا كما يفعل غير المسلمين، وإنما الأعياد عبادة تقوم هذه العبادة على أداء شكر نعمة المنعم. فإن كان عيد الفطر يأتي بعد فريضة الصوم وإعانة الله الصائمين على أداء فريضة الصوم، ويأتي بعد ذكرى نزول القرآن وافتتاح النعمة، يكون العيد عيد شكر لله تبارك وتعالى. نشكر الله على أنه أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشكر الله على أنه جعل الليلة التي نزل فيها القرآن هي خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر. نشكر الله تعالى على أن أنعم علينا بفريضة الصوم وأعاننا عليها. ولذلك جاء في أثناء آيات الصوم في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى لماذا نشكر الله؟ لأنه يريد من اليسر ولا يريد من العسر. الشريعة كلها قائمة على التيسير، الشريعة كلها مبرأة من التعسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. نشكره لأنه أعاننا على إتمام هذه العدة، عدة رمضان. ولتكبروا الله، هذا ما نفعله، ولتكبروا الله حامدينه على ما آتاكم سبحانه وتعالى. وهي صلاة العيد، فصل وهي صلاة العيد، قد أفلح من تزكى، قدم زكاة الفطر وذكر اسم ربي، كبر فصلى صلاة عيد الفطر. إذا معنى ذلك أن هذه العبادات ما هي إلا تحقيق لشكر نعمة المنعم سبحانه. وعيد الأضحى يكون كذلك شكر على إتمام النعمة على الأمة. فإذا أسباب الأعياد مختلفة عن غيرنا، الغاية منها مختلفة لأنها عبادة. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن يوم العيد ليس يوم تحلل، هناك تخفف، تخفيف، نعم عبادة وشعيرة وفيها تخفيف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة ووجد الناس في المدينة عندهم عيدان يلعبون، اسمع، يلعبون فيهما، قال إن الله أبدلكما أو أبدلكم خيرا منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى، يعني لكي يلعب الناس، لكي يتخفف الناس. ولذلك جاء في الأحاديث حينما دخل أبو بكر ووجد جارية أو بنات صغار يغنين، وقال مزمار الشيطان، نهره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم عيد، دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. فكان فيه تيسير وفيه تخفيف وفيه انبساط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، الدين فيه تيسير وفيه تخفيف على الناس. ولذلك كان هذا اليوم يوم صلة أرحام، يوم صلة أرحام، يوم تواصل مع الجيران، يوم تواصل مع المسلمين. فليسعى المسلم في أن يحقق في هذا اليوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام. السلام ليس بالكلام فقط، وإنما السلام بالتصرفات وبالأعمال. يسعى الإنسان إلى أن يصل من قطعه، أن يعطي من حرمه، أن يصل ويسلم على من هجره، وهكذا. لأن الإنسان في هذا اليوم يتجمل ويلبس أفضل الملابس، ملابس نظيفة، ملابس جميلة، ملابس طيبة. ولكن عليك وأنت ترتدي هذه الملابس أن تجمل باطنك، كما قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لا ينبغي أن تكون في ظاهرك إنسانا طيبا، إنسانا أنيقا، إنسانا رائحتك طيبة نظيفة، ومع ذلك تضمر في قلبك السوء للناس، تضمر الحقد للناس، تضمر الحسد، تضمر الضغينة. فعليك أن تتخلص من كل آفات النفس. إذن هو عيد تتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سأقول لكم معلومة تعرفونها، الحمد لله، نحن إذا صلينا صلينا لله، إذا صمنا صمنا لله، إذا حججنا حججنا لله، اسمع، وإذا عيدنا عيدنا لله. حتى الأعياد عبادة لله تبارك وتعالى، ليست تزمتا ولكن فيها أمران. أنتم الآن بدأتم عيدكم بماذا؟ بزكاة الفطر أولا، والتكبير، ثم الصلاة، وعيد الأضحى التكبير من يوم عرفة، وصلاة العيد، ثم الأضحية. فيها أمران، عبادة للرب وإحسان للخلق، إحسان العبادة والإحسان مع الآخرين. فيتجلى ذلك العبادة لله بنصلي، والزكاة الإحسان للناس. وصلة الأرحام. وفي عيد الأضحى بعد الصلاة فصل لربك وانحر، ذبيحة تقدمها وتعطي الفقراء وتطعم الفقراء، لأن العيد ليس للأغنياء، الأغنياء يأكلون الطيب والمشتهيات في كل الأيام، أما الذي هو محروم ولا يجد الأشياء الطيبة إلا في العيد فمن؟ الفقراء. إياكم أن تنسوا إخوانكم من الفقراء. أيها المسلمون، نحن في حاجة إلى أن نحقق التكاتف والتماسك، لأننا أمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يتحقق، قال عنا ماذا؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل المجتمعات الإسلامية هكذا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هل نحن كذلك؟ الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هل الأمة كذلك؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هل الأمة كذلك؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، هل الأمة كذلك؟ إننا للأسف نمر بمآسي في هذه الأيام، وينبغي علينا في هذه التجمعات أن نصحح الوعي في أدمغة الشباب حتى يعوا حقيقة واقعهم وحقيقة ما أراده الله عز وجل منهم. الله قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هل الأمة الإسلامية المعاصرة أمة على مستوى الريادة، على مستوى القيادة، على مستوى الخيرية التي شاءها الله وأرادها لهم سبحانه وتعالى؟ نحن في هذه الأيام كما ترون ننتقل من محطة إلى محطة، وأنا سميتها محطات، وسأذكرها لكم سريعا قبل أن أغادر هذا المقام في هذه الأيام، حتى نعي حقيقة ما تعايشه وتعاني منه أمة الإسلام في هذا الزمان. سأذكر لكم محطات سريعة. نحن بعد انتصرنا في 73 وكان هناك بوادر لاجتماع، لا أقول إسلامي وإنما اجتماع عربي على الأقل، ما هو العروبة والعرب هم أساس الإسلام، وإن اجتمعوا كان الآخرون تبعا لهم، فحدثت بوادر من الاجتماع في حرب 73 وانتصرنا على اليهود، وقرر من يدير المشاهد من الخارج أن يمنعوا هذا التجمع وألا يجعلوا لهذه الأمة مقدرة على الاجتماع مرة أخرى، وأرادوا أن يضربوا هذا التجمع حتى لا يستمر. فماذا حدث؟ كانت الضربة الأولى أو المحطة الأولى سأرصدها سريعا، كانت محطة الحرب بين إيران والعراق والتي استمرت لثماني سنوات، وأنا إلى الآن وغيري لا ندري لماذا كانت المعركة، لماذا بدأت ولماذا استمرت ولماذا انتهت، ما ندري. ثم بعدها حدث أمر آخر، أوعزوا إلى صدام أن يحتل الكويت، وكان أول مسمار يضرب في نعش العرب والمسلمين، واحتل الرجل الكويت، وجاءت البوارج الحربية والجيوش اجتمعت من أجل تحرير الكويت، وكانت ضربة قاسمة للاجتماع وللتضامن العربي والإسلامي أن تعتدي دولة إسلامية على دولة أخرى. ثم كانت المحطة التي تليها، وهي ما حدث في ضرب برجي التجارة العالمي في أمريكا لكي ينتقموا فيما بعد ويجعلوها سببا لتدمير العراق وجيش العراق، وكانت هذه المحطة بالنسبة لهم مؤذية، وكانت ثمنها باهظا لدرجة أن كونداليزا رايس خرجت لكي تقول في تقريرها أو في كلمتها المشهورة أننا لن ندخل في معارك أخرى وإنما سنستخدم الفوضى الخلاقة، وجاءت الفوضى الخلاقة أو الفوضى الخلاقة في المحطة التي تليها. أعداؤنا لا ينامون، يفكرون في خطط متعددة، إن لم تصلح هذه تصلح غيرها، إن لم تصلح هذه تصلح غيرها. وجاء الربيع العربي أو الربيع العبري كما هي حقيقته، وقامت الأمة ليس بتقسيم العرب وضرب التضامن في الدول، لا، في داخل كل دولة، وأصبحت كل دولة معرضة للتقسيم، وهذا ما حدث. وانظروا إلى الخريطة التي أمسكوها وقاموا بتفتيتها من داخل كل دولة بحجة تطبيق الديمقراطية وما شاكل ذلك. وماذا كانت النتيجة؟ معظم الخطط تم تنفيذها، إلا أنهم اصطدموا بالحالة المصرية الفريدة التي قلبت عليهم الطاولة كما يقال، أو قلبت عليهم الأمر. المهم أنه كانت المحطة التي تليها 7 أكتوبر وإرادة التهجير لأهل غزة، ثم بعد ذلك لما فشلت قضية التهجير وإن كانوا لا ييأسون إلا من رحمة الله، جاء بعد ذلك حرب اليهود والأمريكان ضد إيران، وليس الغرض ضرب إيران بل جر الخليج والدول العربية في هذا المخطط الذي يراد به تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. فهل سنظل أمة مفعولا بها؟ متى سنكون فاعلين؟ متى سنكون مؤثرين؟ لعلها تكون فرصة لاجتماعنا مرة أخرى ونسعى إلى التضامن وإلى الاجتماع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمة في حاجة إلى التضامن، كفاكم اختلافا. نسمع الآن ونقرأ على أجهزة التواصل ووسائل التواصل المصريون يتكلمون في شأن بعض البلدان بالسب، والآخرون يردون، وهؤلاء يرد على هؤلاء. هذا كله من أعمال الشيطان وأعوان الشيطان. احذروا، احذروا أن تدخلوا في ما يفتت الأمة. إياك إن لم تكن سببا في جمع الأمة على كلمة سواء، إياك أن تكون سببا في تقسيم الأمة أو في الاحتراب الأهلي والاحتراب الداخلي وتقسيم الأمة. نسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب الطاهر، نسأله سبحانه أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يوحد كلمتنا وأن يفك كربات المسلمين وأن يرفع شأنهم وأن يعينهم على أداء المهام التي أسندا إليهم وكلفهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، معتصمين بحبل الله جميعا غير متفرقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا شقيا ولا محرومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يومكم هذا يوم مشهود، يومكم هذا تأويل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فاليوم أنتم فرحون بفضل الله عليكم، إذ أنعم عليكم بفريضة الصوم وأعانكم على أدائها، وفرحين كذلك بأن الله أنعم عليكم بقيام رمضان وبصلاة التراويح وبختم القرآن لمن أعانه الله على ختم القرآن في شهر القرآن. وقبل ذلك وبعد ذلك فرحون بنعمة الله عليكم، إذ أنزل عليكم القرآن الكريم، فكان القرآن قد نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وهذه الفرحة التي يفرحها الإنسان في الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى عيدا، فليست فرحة خاصة بكل واحد في داخل نفسه أو قلبه، بل رب العالمين شرع هذه الفرحة لتكون عيدا فيه شعائر تقام كما ترون الآن. وبعض الناس سأل فقال: لماذا كان الصوم وحده هو الذي يفرح به العبد يوم لقاء ربه؟ عرفنا الفرحة في الدنيا، نفرح لأن الله أنعم علينا بأداء حقه سبحانه وبأداء الفريضة وبأداء الصوم وأعاننا على ذلك، ولكن لماذا تكون الفرحة يوم لقاء الله؟ نقول: لأن الصوم عبادة خاصة، قال عنها رب العالمين في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فكيف تكون الفرحة يوم لقاء الرب بما جعله الرب منسوبا إليه وحده لا شريك له، مع أن كل العبادات هي لله وحده، فلماذا اختص الصوم بذلك؟ يقول العلماء في بيان ذلك: لأن الإنسان إذا جاء يوم القيامة لنا ذنوب كثيرة، لنا خطايا، ارتكبنا معاصي، قد يكون الواحد منا لم يتب منها، وربنا العدل سبحانه الذي يقول: واسمعوا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هناك حساب شديد، والحساب لن يكون فيه إلا الحسنات والسيئات. فإذا جاء العبد بحسنات قد تكون مثل الجبال، ولكن أتى بسيئات تأكلها وتأتي عليها، فحينئذ قد لا يبقى للإنسان منا إلا الصوم. فساعة إذن يتحمل الرحمن المتفضل المحسن الكريم سبحانه عن عبده ما عليه من حسنات تجاه المظلومين ويعطيه يعطيها إياهم، ثم بعد ذلك يدخله الجنة بالصوم فقط بعد التوحيد. ومن هنا كان الإنسان في يوم القيامة يفرح بصومه، وحينئذ يدخل من باب الريان الذي لا يدخل منه أحد سوى الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق باب الريان. فلذلك كان العيد فرحة ويوم الإفطار فرحة، ولكن هذه الفرحة شاء الله أن تكون عيدا. وأعياد المسلمين تختلف عن أعياد غيرهم، تختلف في كل شيء، في الأسباب، في الغاية، في الآثار، في الممارسات. أعياد الناس قد تكون احتفالا بمولد شخص، قد تكون احتفالا بذكرى قومية أو وطنية أو بذكرى دينية حتى، ولكن شاء الله ألا يجعل الأعياد مرتبطة بشخص على الإطلاق ولا بشخص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلم يكن العيد، لا عيد الأضحى ولا عيد الفطر، مرتبطين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوفاته، ولا بذكرى من الذكريات الدينية كبدر أو أحد أو غزوة الأحزاب أو حتى فتح مكة أو الهجرة، لا، وإنما كانت الأعياد ربانية مرتبطة ارتباطا متماسكا متكاملا بنزول منهج الله وبنزول وحي الله. فمع نزول البشائر الأولى من الوحي الأعلى في شهر رمضان كان عيد الفطر، عيد نزول ابتداء النعمة. وحينما اختتم الوحي الأعلى في يوم عرفة ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان عيد الأضحى. فالعيدان مرتبطان ارتباطا وثيقا بكتاب الله. العيد الأصغر عيد الفطر، عيد ابتداء النعمة، والعيد الأكبر عيد الأضحى عيد اكتمال وإتمام النعمة. ثم كل عيد منهما يأتي بعد تمام فريضة كبرى وركن عظيم من أركان الإسلام. عيد الفطر بعده عبادة الصوم، وعيد الأضحى في نهاية أو اختتام أو في قلب منسك الحج، وهو آخر الأركان الخمسة. إذن أعيادكم أعياد ربانية في أسبابها ثم في الغاية منها، لأنها تندرج تحت قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الأعياد ليست انطلاقا لارتكاب الشهوات والمعاصي والخطايا كما يفعل غير المسلمين، وإنما الأعياد عبادة تقوم هذه العبادة على أداء شكر نعمة المنعم. فإن كان عيد الفطر يأتي بعد فريضة الصوم وإعانة الله الصائمين على أداء فريضة الصوم، ويأتي بعد ذكرى نزول القرآن وافتتاح النعمة، يكون العيد عيد شكر لله تبارك وتعالى. نشكر الله على أنه أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشكر الله على أنه جعل الليلة التي نزل فيها القرآن هي خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر. نشكر الله تعالى على أن أنعم علينا بفريضة الصوم وأعاننا عليها. ولذلك جاء في أثناء آيات الصوم في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى لماذا نشكر الله؟ لأنه يريد من اليسر ولا يريد من العسر. الشريعة كلها قائمة على التيسير، الشريعة كلها مبرأة من التعسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. نشكره لأنه أعاننا على إتمام هذه العدة، عدة رمضان. ولتكبروا الله، هذا ما نفعله، ولتكبروا الله حامدينه على ما آتاكم سبحانه وتعالى. وهي صلاة العيد، فصل وهي صلاة العيد قد أفلح من تزكى، قدم زكاة الفطر وذكر اسم ربي، كبر فصلى صلاة عيد الفطر. إذا معنى ذلك أن هذه العبادات ما هي إلا تحقيق لشكر نعمة المنعم سبحانه. وعيد الأضحى يكون كذلك شكر على إتمام النعمة على الأمة. فإذا أسباب أسباب الأعياد مختلفة عن غيرنا، الغاية منها مختلفة لأنها عبادة. ولذلك دعوا في اعتباركم أن يوم العيد ليس يوم تحلل، هناك تخفف، تخفيف نعم عبادة وشعيرة وفيها تخفيف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة ووجد الناس في المدينة عندهم عيدان يلعبون، اسمع يلعبون فيهما، قال إن الله أبدلكما أو أبدلكم خيرا منهما بيوم الفطر ويوم الأضحى، يعني لكي يلعب الناس لكي يتخفف الناس. ولذلك جاء في الأحاديث حينما دخل أبو بكر ووجد جارية أو بنات صغار يغنين وقال مزمار الشيطان، نهره النبي صلى الله عليه وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم عيد، دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد، فكان في تيسير وفي تخفيف وفيه انبساط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، الدين فيه تيسير وفيه تخفيف على الناس. ولذلك كان هذا اليوم يوم صلة أرحام، يوم صلة أرحام، يوم تواصل مع الجيران، يوم تواصل مع المسلمين، فليسعى المسلم في أن يحقق في هذا اليوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. السلام ليس بالكلام فقط، وإنما السلام بالتصرفات وبالأعمال، يسعى الإنسان إلى أن يصل من قطعه، أن يعطي من حرمه، أن يصل ويسلم على من هجره، وهكذا. لأن الإنسان في هذا اليوم يتجمل ويلبس أفضل الملابس، ملابس نظيفة، ملابس جميلة، ملابس طيبة، ولكن عليك وأنت ترتدي هذه الملابس أن تجمل باطنك، كما قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لا ينبغي أن تكون في ظاهرك إنسانا طيبا، إنسانا أنيقا، إنسانا رائحتك طيبة نظيفة، ومع ذلك تضمر في قلبك السوء للناس، تضمر الحقد للناس، تضمر الحسد، تضمر الضغينة. فعليك أن تتخلص من كل آفات النفس. إذن هو عيد تتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سأقول لكم معلومة تعرفونها الحمد لله، نحن إذا صلينا صلينا لله، إذا صمنا صمنا لله، إذا حججنا حججنا لله، اسمع، وإذا عيدنا عيدنا لله. حتى الأعياد عبادة لله تبارك وتعالى، ليست تزمتا ولكن فيها أمران. أنتم الآن بدأتم عيدكم بماذا؟ بزكاة الفطر أولا، والتكبير ثم الصلاة، وعيد الأضحى التكبير من يوم عرفة، وصلاة العيد ثم الأضحية. فيها أمران، عبادة للرب وإحسان للخلق، إحسان العبادة والإحسان مع الآخرين. فيتجلى ذلك العبادة لله بنصلي، والزكاة الإحسان للناس وصلة الأرحام، وفي عيد الأضحى بعد الصلاة فصل لربك وانحر، ذبيحة تقدمها وتعطي الفقراء وتطعم الفقراء، لأن العيد ليس للأغنياء، الأغنياء يأكلون الطيب والمشتهيات في كل الأيام، أما الذي هو محروم ولا يجد الأشياء الطيبة إلا في العيد فمن؟ الفقراء. إياكم أن تنسوا إخوانكم من الفقراء. أيها المسلمون، نحن في حاجة إلى أن نحقق التكاتف والتماسك، لأننا أمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يتحقق، قال عنا ماذا؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل المجتمعات الإسلامية هكذا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هل نحن كذلك؟ الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هل الأمة كذلك؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل الأمة كذلك؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هل الأمة كذلك؟ إننا للأسف نمر بمآسي في هذه الأيام، وينبغي علينا في هذه التجمعات أن نصحح الوعي في أدمغة الشباب حتى يعوا حقيقة واقعهم وحقيقة ما أراده الله عز وجل منهم. الله قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هل الأمة الإسلامية المعاصرة أمة على مستوى الريادة، على مستوى القيادة، على مستوى الخيرية التي شاءها الله وأرادها لهم سبحانه وتعالى؟ نحن في هذه الأيام كما ترون ننتقل من محطة إلى محطة، وأنا سميتها محطات، وسأذكرها لكم سريعا قبل أن أغادر هذا المقام في هذه الأيام حتى نعي حقيقة ما تعايشه وتعاني منه أمة الإسلام في هذا الزمان. سأذكر لكم محطات سريعة. نحن بعد انتصرنا في 73 وكان هناك بوادر لاجتماع، لا أقول إسلامي وإنما اجتماع عربي على الأقل، ما هو العروبة والعرب هم أساس الإسلام، وإن اجتمعوا كان الآخرون تبعا لهم. فحدثت بوادر من الاجتماع في حرب 73 وانتصرنا على اليهود، وقرر من يدير المشاهد من الخارج أن يمنعوا هذا التجمع وألا يجعلوا لهذه الأمة مقدرة على الاجتماع مرة أخرى، وأرادوا أن يضربوا هذا التجمع حتى لا يستمر. فماذا حدث؟ كانت الضربة الأولى أو المحطة الأولى سأرصدها سريعا، كانت محطة الحرب بين إيران والعراق والتي استمرت لثمان سنوات، وأنا إلى الآن وغيري لا ندري لماذا كانت المعركة، لماذا بدأت ولماذا استمرت ولماذا انتهت، ما ندري. ثم بعدها حدث أمر آخر، أوعزوا إلى صدام أن يحتل الكويت، وكان أول مسمار يضرب في نعش العرب والمسلمين، واحتل الرجل الكويت، وجاءت البوارج الحربية والجيوش اجتمعت من أجل تحرير الكويت، وكانت ضربة قاسمة للاجتماع وللتضامن العربي والإسلامي أن تعتدي دولة إسلامية على دولة أخرى. ثم كانت المحطة التي تليها، وهي ما حدث في ضرب برجي التجارة العالمي في أمريكا لكي ينتقموا فيما بعد ويجعلوها سببا لتدمير العراق وجيش العراق، وكانت هذه المحطة بالنسبة لهم مؤذية، وكانت ثمنها باهظا لدرجة أن كونداليزا رايس خرجت لكي تقول في تقريرها أو في كلمتها المشهورة أننا لن ندخل في معارك أخرى وإنما سنستخدم الفوضى الخلاقة. وجاءت الفوضى الخلاقة أو الفوضى الخلاقة في المحطة التي تليها. أعداؤنا لا ينامون، يفكرون في خطط متعددة، إن لم تصلح هذه تصلح غيرها، إن لم تصلح هذه تصلح غيرها. وجاء الربيع العربي أو الربيع العبري كما هي حقيقته، وقامت الأمة ليس بتقسيم العرب وضرب التضامن في الدول، لا، في داخل كل دولة، وأصبحت كل دولة معرضة للتقسيم، وهذا ما حدث. وانظروا إلى الخريطة التي أمسكوها وقاموا بتفتيتها من داخل كل دولة بحجة تطبيق الديمقراطية وما شاكل ذلك، وماذا كانت النتيجة؟ معظم الخطط تم تنفيذها إلا أنهم اصطدموا بالحالة المصرية الفريدة التي قلبت عليهم الطاولة كما يقال، أو قلبت عليهم الأمر. المهم أنه كانت المحطة التي تليها 7 أكتوبر وإرادة التهجير لأهل غزة، ثم بعد ذلك لما فشلت قضية التهجير وإن كانوا لا ييأسون إلا من رحمة الله، جاء بعد ذلك حرب اليهود والأمريكان ضد إيران، وليس الغرض ضرب إيران بل جر الخليج والدول العربية في هذا المخطط الذي يراد به تفكيك المفتت وتقسيم المقسم. فهل سنظل أمة مفعولا بها؟ متى سنكون فاعلين؟ متى سنكون مؤثرين؟ لعلها تكون فرصة لاجتماعنا مرة أخرى ونسعى إلى التضامن وإلى الاجتماع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمة في حاجة إلى التضامن، كفاكم اختلافا. نسمع الآن ونقرأ على أجهزة التواصل وسائل التواصل المصريون يتكلمون في شأن بعض البلدان بالسب، والآخرون يردون، وهؤلاء يرد على هؤلاء. هذا كله من أعمال الشيطان وأعوان الشيطان. احذروا احذروا أن تدخلوا في ما يفتت الأمة، إياك إن لم تكن سببا في جمع الأمة على كلمة سواء، إياك أن تكون سببا في تقسيم الأمة أو في الاحتراب الأهلي والاحتراب الداخلي وتقسيم الأمة. نسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب الطاهر، نسأله سبحانه أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن يوحد كلمتنا وأن يفك كربات المسلمين وأن يرفع شأنهم وأن يعينهم على أداء المهام التي أسندها إليهم وكلفهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، معتصمين بحبل الله جميعا غير متفرقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.